أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الدرس السابق ذكرنا بأنه قد يقال في مقام تقريب الوجه الأول من الوجوه الثلاثة الأخيرة اللي هو يؤدي إلى الالتزام بما ذهب إليه الشيخ الأنصاري والمحقق النعيمي، وكان تقريبه على أساس الكناية. قد يقع في مقام تقريب هذا الوجه لأن هذا الوجه وجه عرفي كنائي متعارف، ومو معلوم أن المخالفة فيه للظهور هي أشد من المخالفة الموجودة في سائر الوجوه، فحينئذ يلتزم به. والقرينة عليه هي هذه القرينة المتقدمة، وهي ماذا؟ وهي أن الأضرار الخارجية موجودة، الأضرار التكوينية موجودة في الخارج، والكلام صادر من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بما هو مقنن ومشرع. هذان الأمران يقتضيان الالتزام بأن المراد الجدي للمتكلم ليس هو نفي الضرر التكويني، وإنما المراد الجدي له هو نفي مقتضيه، نفي مقتضي ماذا؟ الضرر التكويني. فبالتالي يكون معنى الحديث ماذا؟ هو نفي الأحكام الضررية، وهو رأي شيخ الأنصار والمحقق النعيمي. هذا قلنا بأنه قد يقال، ولكن ذكرنا في الدرس السابق أو أشرنا في الدرس السابق لأنه قد يمكن التأمل في هذا الكلام والدعاء بأن هذه القرينة هي نفس هذه القرينة، أن هذه القرينة لا تعين هذا الوجه، وذلك لأن هذه القرينة تنسجم معه ومع الوجوه الأخرى. هذه القرينة وحدها لا تعين الحمل على الكناية والحمل على أن المقصود هو نفي المقتضي للضرر التكويني حتى يكون مفاده هو نفي الأحكام الضررية، وإنما هي تنسجم مع الوجه الأخير، تنسجم مع الوجه الثالث. بل هذا هو اللي نركز عليه، بل قد يقال بأن القرينة هي أكثر انسجاما مع الوجه الثالث منها مع الوجه الأول، يعني الحمل على المعنى الكنائي. والسر في هذا هو هذا اللي قلناه، وهو أن القرينة غاية ما يثبت بها هو أن المتكلم عندما ينفى الضرار هو أنه ليس ناظر إلى الأضرار التكوينية الغير المرتبطة به. هذا أنه عندما يقول لا ضرار، الشارع يقول لا ضرار، القرينة يقول الضرر موجود في الخارج، كلام صادر منا بما هو شنو؟ بما هو مشرع. فإذا هو ليس في مقام نفي الضرر التكويني الغير المرتبط به. هذا إذا ضمناه إلى الظهور الأول اللي كررناه مرارا، والظهور الأول للا ضرار هو نفي الضرر التكويني ورفع اليد عن هذا الظهور بلا موجب إلا بقرينة، أن الظهور الأولي للا ضرار هو نفي الضرر التكويني، وهذا ضرر التكويني في الضرر التكويني. القرينة تقول هو ليس ناظر إلى الضرر التكويني الغير المرتبط به، هذا معنى أنه ناظر إلى الضرر التكويني المرتبط به، معنى أنه ناظر إلى الضرر التكويني المرتبط به، وهو معنى الاحتمال الثالث يقول بأنه يحمل الحديث على نفي الضرر التكويني الناشئ من الشريعة، يعني نفي الضرر التكويني المرتبط بماذا؟ بالشارع الناشئ من الشريعة. فهذه القرينة إذن كما ذكر هي هي أكثر انسجاما مع الاحتمال الثالث، أكثر انسجاما مع الاحتمال الثالث. وعلى ضوء هذه القرينة، إذا الكلام كان عن القرائن، هذه القرينة تعين الاحتمال الثالث واجعله هو الأقرب من جميع الوجوه السابقة، فيكون مفاد الحديث بناء على هذا هو نفي الضرر التكويني الناشئ من الشريعة، وقد ضرر التكويني ينفي الضرر التكويني الناشئ من الشريعة، وأي ضرر تكويني يقع في الخارج هو ليس ناشئا من الضرر الشنو التكويني، من الضرر من الشريعة. حتى إذا فرضنا أن المكلف عصى وارتكب، هذا لم ينشأ من الشريعة، هو عصى التكليف لم ينشأ من الشريعة. نعم قلنا أن لازم هذا الكلام هو نفي الحكم المسبب لنا للضرر، لماذا؟ لأن مع وجود حكم يسبب الضرر معناه شنو؟ أن الضرر التكويني حصل في الخارج ناشئا من الحكم الشرعي، والمفروض أن الحديث ينفي وجود ضرر خارجي ينشأ من الشريعة، إذن لازمه ماذا؟ أن يكون ماكو حكم يستلزم شنو؟ إيقاع المكلف في ماذا؟ في الضرر، فكل حكم يكون سبب للضرر يكون منفي أيضا. هذا ما يمكن أن يقال في محل الكلام، وهذا بخلاف الوجه السابق اللي قربناه وهو الحمل على الكنايات من باب الكناية، ذاك فيه هاي المشكلة، فيه مشكلة إلغاء هذا الضرور الذي حافظنا عليه في الوجه الثالث، وهو ظهور أن لا ضرر لها ظهور في نفي الضرر الخارجي على الاحتمال الثالث. حافظنا على هذا الظهور، قلنا الظهور على هذا وهي في مقام نفي الضرر الخارجي، لكن يا ضرر خارجي للتنفي الضرر الخارجي المرتبط بماذا؟ بالشريعة. هذا التقييد يجي الضرر الخارجي ناشئ من الشنو؟ من الشريعة، بينما هذا الاحتمال يمكن لا يقول لا، يقول أصلا ليس المقصود هو نفي الضرر الخارجي، هذا مقصود استعمالي، مقصود الحقيقي وياه هو نفي شنو؟ نفي مقتضيه، يعني نفي الحكم المسبب للضرر. فمعناه انه بلحاظ المدلول الجدي والمدلول التصديقي ما حضر على هذا الظهور، وهو ان المقصود هو نفي الضرر الخارجي، ويقول لا المقصود ليس نفي الضرر الخارجي، كناية هذا نعطي كثير رمال، ليس المقصود هو الأخبار عن كثرة المادة، كناية مجرد كناية نفي الضرر الخارجي، وإنما المقصود ماذا؟ هو نفي مقتضى الضرر الخارجي أو نفي الحكم الضرري. فكان هذا إلغاء لهذا الظهور أن لا ضرر ظاهرة في ماذا؟ حتى على مستوى المدلول التصديق التفهيمي هي ظاهرة في ماذا؟ في نفي الضرر الخارجي، بينما هذا دور حافظنا عليه بماذا؟ بالاحتمال الثالث، هي في مقام نفي الضرر الخارجي، لكن يا ضرر خارجي مو كل ضرر خارجي، وانما الضرر الخارجي المرتبط بالشريعة. ومن هنا يكون هذا الاحتمال اقرب يعني من الاحتمال السابق. نعم يبقى شيء واحد، وهو انه قد يقال بأننا إذا قبلنا النكتة التي اعتمد عليها لإثبات الوجه الثاني، إثبات الوجه الثاني، وهذه النكتة اللي كانت هي أن الضرر أمر مرغوب عنه، أن الضرر معنى اسم مصدري يشير إلى النقص النازل بالمتضرر، النقص الذي ينزل بالمتضرر فهو معنى اسم مصدري، وهذا عادة أمر مرغوب عنه، لا يكاد يصدر من المكلف إلا بتحميل من قبل شنو؟ الشارع. إذا ما وقت احنا نبغى الشارع يتركنا ان امر مرغوب عنه. الا بالنسبه للشارع لا يجب عليه الوضوء. تحليل من الشارع عندئذ ينزل الضرر شنو بنفسه فيتوضا. فهو لا يكاد ياتي من المكلف يصدر من المكلف الا بتحميل من قبل الشارع فيكون نفي الضرر اللي هو معنى اسم مصدره يكون نفيه ظاهرا في نفي التحميل الشرعي. وعلى اساس هاي النكته ثبت راي المحقق النعيمي راي الشيخ الانصاري وهو ان الحديث ظاهر في نفي الحكم الضرري، لكن اعتمد على هاي النكته وهي نكته ان الضرر غير الضرار. الضرار والاضرار يصدر من الانسان ولو لا بتحميل من قبل الشارع نتيجة قوة غضبية قوة شهوية كذا يضر الإنسان بماذا بغيرهما أكثر من يضرون غيرهم ينزلون الضرر بغيرهم فهو يصدر من الإنسان حتى بقطع النظر عن التحميل الشرعي. لكن الضرر ليس هو هذا، ليس إنزال الضرر بالغير وإن الضرر نازل بنفس المتضرر. هذا لا يكاد يقوم عليه المتضرر إلا بتحميل من قبل الشارع، فنفيه من قبل الشارع يكون ظاهر في نفي التحميل الشرعي، يعني نفي الحكم مستلزم المن المسبب المن الضرر. فيرجع إلى ما قال الشيخ الأنصاري والمحقق نعيم يعتد هذه النكتة. قد يقال بأن هذه النكتة إذا قبلنا هذه النكتة حينئذ تكون هذه النكتة هي قرينة على إرادة نفي الحكم الشرعي، نفي الحكم الضرري في الحديث، لا نفي الضرر التكوين الناشئ من قبل شنو الشريعة. نتعين احتمال ذهب إليه المعظم في قبال على الاحتمال الأخير وهو أنه الحديث ناظر إلى نفي الضرر الخارجي الناشئ من الشريعة. ليش؟ لأن هاي النكتة تقول أن الضرر أمر مرغوب عنه لا يظن أنه مكلف لا بتحميل من الشارع، فيكون نفيه من قبل الشارع ظاهرا في نفي التحميل، ونفي التحميل معناه نفي الحكم الضرري. قد يقال من هاي النكتة إذا قبلناها تقتضي هذا، وبهذا يكون هذا الاحتمال أرجح من الاحتمال الشنو مثلا الثالث، لكنه يمكن التأمل في ذلك باعتبار أن كون الضرر أمرا مرغوبا فيه مرغوبا عنه ظاهر أنه لا ينافي الوجه الثالث. كون الضرر أمر مرغوب عنه لا ينافي الوجه الثالث، بمعنى أنه ليس قرينا مجرد كون الضرر أمر مرغوب عنه لا يقدم عليه الإنسان بطبعه وعادة، هذا ليس قرينا على رفع اليد عن ظهور النفي في الحديث في كونه نفي للضرر التكويني، ما يقتضي رفع اليد عن هذا الظهور. وهذا الظهور هو المهم اللي نرتكز عليه لترجيح الاحتمال الثالث ان لا ضرر له ظهور في نفي الضرر ظاهر في نفي الضرر تكويني. هاي القرينة متنا في هذا الظهور يمكن الجمع بينهما، نلتزم بهذا الظهور ونقول ان النفي نفي للضرر التكويني مع كون الضرر امر شنو امرا مرغوبا عنه، وماكو بحسب الفرق قرينة اخرى ما لا تعين هذا الاحتمال. لابد من المحافظة على هذا الظهور، يعني هذا الظهور لا موجب لرفع اليد عنه، لا موجب لرفع اليد عنه، فيبقى هذا الظهور على حالة وهو أن الحديث ناظر في نفي الضرر شنو تكويني، نفي الضرر الخارجي، هذا لابد من المحافظة عليه. مو نقول بأن المقصود هو نفي الحكم شنو الضرر، لا، المقصود نفي الضرر الخارجي. نفع الضرر الخارج مع كون الضرر امر مرغوب عنه، مع كونه يمكن الجمع بينهما، ليس قرين على نفيه كون الضرر امر مرغوب عنه، ليس قرين على نفي هذا الاحتمال، نفي هذا الظهور. اذا هذا الظهور لا بد من المحافظه عليه، اذا حافظنا على هذا الظهور بالرغم من كون الضرر امر مرغوب عنا، حافظنا على هذا الظهور، الحديث ناظر الى نفي الضرر التكوين الخارجي، تجي القرينة المتقدمة يقول أن الأضرار الخارجية موجودة، ما في الأضرار الخارجية في الخارج، والمتكلم في مقام يتكلم بما هو شنو مشرع ومقنع، هذا القرينة تقتضي أن الحديث صحيح في الضرر التكوين الخارجي، لكن من كل ضرر خارجي هو ينفيه، وإنما ينفي شنو؟ ينفي الضرر الخارجي غير المرتبط به. أولا لأن الأضرار الأخرى المرتبطة به كثيرة موجودة في الخارج، كما أنه ماذا الحديث صدر منه بمعنى مقنن ومشرع، إذا هو ينفي الأضرار الخارجية لكن شنو المرتبطة به؟ ينفي الأضرار الخارجية المرتبطة به، فلا ضرر في الخارج ينشأ من الشريعة، كل واحد معنا الاحتمال الضرر هذا يقوله، وهذا من نشأ من المحافظة على هذا الظهور، كون الضرر أمر مرغوب عنه مي يعني ليس قرينا على رفع اليد عن هذا الظهور، فإذا لم يكن قرينا على رفع اليد عن هذا الظهور ولا تقرينا أيضا أخرى توجب رفع اليد عن هذا الظهور، إذا المحافظة على هذا الظهور أمر لا بد منه، وحافظنا عليه، فقد تبقى مسألة تقييد الضرر المنفي التكوين الخارجي بما ذكرناش من الشريعة، هاي المسألة تبقى، هاي القرينة السابقة هي الأدلة، وكنا نتكلم في مقام في يعني كلام صدر منه بما هو مشرع، ووجود الأضرار التكوينية الخارجية الغير الناشئة من الشريعة. هذا بالنسبة إلى الترجيح الحاضر. أما الوجه الرابع الأخير اللي ذكرناه في الدرس السابق، الوجه الأخير، هذا الوجه الأخير بعدة ملاحظات. الأمور الأدلة الثلاثة التي ذكرناها نقلا عنه في الدرس السابق كلها يمكن التأمل فيها. بالنسبة إلى الوجه الأول الذي ذكر، المشكلة أنه في الوجه الأول اعتمد على الروايات العامة، لأنه في الروايات العامة وردت كلمة شنو قد عبر بقضاء، قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلا ضرر ولا ضرار، بهكذا مناسب أن يكون الحكم المقضي به هو حكم شنو ولاي، حكم سلطاني مثلا، ليش أن قضاء عبرت بقضاء، قضاء ظاهرة في هذا، أو على الأقل ليس لها ظهور في ماذا، في أنه حكم شنو إلهي، وأن الرسول داعي بلغ وهو واسطة في التبليغ، هذا لأنه هذا قضاء ما موجود في رواياتنا، عدنا في رواياتنا نقول بأنه قضاء رسول الله بلا ضرر ولا ضرار، وإنما هي موجودة في روايات العامة، قضى بكذا قضى بكذا قضى بكذا، واحدة منها قضى بلا ضرر ولا شنو ولا ضرار، وهي روايات يعني غير تهم سندين ولا يمكن الاعتماد عليها والاستدلال بها لإثبات هذا الرأي، مضافا إلى التعبير بقضاء عن أحكام إلهية لعله يعني كثير، قضاء يعبر به عن أحكام شنو أحكام إلهية، نقول القضاء هي لابد أن تكون إشارة إلى أحكام شنو أحكام ملائية، ولعل البحث يأثر على كثير من الموارد التي عبر عن الحكم الإلهي بماذا، بقضاء رسول الله أو قضاء أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم أو مثال قضاء لها، يعني به معنى يتسع حتى من الأحكام الإلهية ولا يختص بخصوص الأحكام الولائية. وأما الدليل الثاني اللي ذكره، الدليل الثاني كان حاصله هذا أن تطبيق الكبرى لا ضرر ولا ضرار على قضاء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بقلع الشجرة هذا يناسب أن تكون الكبرى أيضا شنو ولاية وحكم سلطاني، ولا يناسب ماذا أن يكون تكون الكبرى كبرى شنو كبرى إلهية وحكم شنو إلهية. الصورة قضاء أمر بطلع شنو بطلع الشجرة، هذا حكم قضاء يعني. المناسب أن تكون الكبرى لهذا التطبيق أيضا حكم شنو قضائي، نرجع إلى هذا أن الكبرى المناسب أن تكون حكما سلطانيا ولائيا لا حكما إلهيا. هذا الملاحظة لي هو أن تعليل الحكم القضائي بحكم تعليل الحكم في القضائي في بحكم آخر، هذا مو دليل على أن ذاك الحكم الآخر لابد أن يكون شنو حكم شنو قضائي. حكم لا يعلل بحكم آخر، حكم قضائي يعلل بحكم آخر، هذا مو قرين على أن الحكم الآخر لابد أن يكون شنو قضائي، لابد أن يكون ولائي، مو قرين على هذا. ما أكثر الأحكام القضائية في باب القضاء وفي باب المنازعات التي تعلل بأحكام شنو إلهية، تعلل بأحكام إلهية، دور الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالنسبة إلى وضعه المبلغ، دور الصادر بما هو ولي للمسلمين، لا دور المبلغ، حكم إلهي في باب القضاء قد يستند الحكم القضائي إلى الإقرار، قد يستند إلى قاعدة مثلا من دليل النار على الملكية، قد يستند إلى استصحاب بعض الأحيان. الأحكام القضائية تستند إلى كثير من الأحكام الإلهية، غالبا ما يستند الحكم القضائي إلى أحكام ماذا؟ إلى أحكام إلهية. مجرد أن هذا حكم قضائي علل بحكم فلا بد أن يكون هذا الحكم العلة لذكر بمنزلة العلة، لا بد أيضا أن يكون حكم مثل قضائي لا إلهي، هذا مو قليل على هذا، لأن الأحكام القضائية كثيرا ما تعلل بأحكام إلهية. هذا أولا. ثانيا ما ذكر من أنه ماكو نزاع بين سمرة وبين الأنصاري في مال أو حق، ما كن نزاع بينهما، وإنما القضية هالشكل هذا، أنه ماكو نزاع بينهما في قال في شبه حكمية، ماكو نزاع في حكم، ماكو نزاع في شبه حكمية ولا شبه موضوعية قال، وإنما رأيت وجه هذا استنجد بالنبي لمنع الظلم عنه، جاء للنبي لكي يدفع الظلم عنا، ومن وظيفة النبي باعتبار حاكم وولي أمر المسلمين أن يحب من ماذا؟ من وقوع الظلم، يمنع من وقوع ماذا؟ الظلم. القضية ما لها علاقة بماذا؟ بالأحكام الإلهية. يمكن استفادة كون النزاع بين سمرة وبين الأنصاري في الحكم، وكأن الشبه شبه شنو حكمية، يمكن استفادة ذلك من الروايات الواردة في التي تتحدث عن هذه القضية، وهي الروايات الواردة من طرقنا من طرق العامة، هي ظاهرة أنه أكو نزاع بين سمرة وبين أنصاري. الروايات لا تقول بأن سمرة مصر على أنه من حق أن يدخل إلى عرقه بلا شنو بلا استئذان، ويتعجب يقول أستاذن للدخول على ملكي، يقول على ملكي أنا من حق أن أدخل إليه من دون استئذان، فكان يرى أن له هذا الحق. الأنصاري يرى أنه ليس له هذا شنو هذا الحق، نزاع في حكم شرعي في ثبوت الحق وعدم ثبوت هذا الحق، نزاع في حكم شرعي. وليكن هذا الذي ذكره الرسول وقاله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو لحل هذه الشبهة شنو الحكمية، فيكون حكما إلهيا لحل شبهة حكمية. نقدر نصور النزاع بالظاهر الرواية التي تتحدث عن هذه القضية، وأنه يكون نزاع في حكم في ثبوت الحق لسمرة بالدخول إلى عفقه بالاستئذان أو عدم ثبوته، واحد يقول هذا له الحق، هذا يقول ما له هذا الحق. وهذا نزاع في حكم يمكن تصوره في محل كلام. هذا هو في الملاحظة على مالك. أما الأمر الثالث اللي هو المهم في المقام، الأمر الثالث هو كان هو عبارة عن هذا الشيء، هو عبارة عن أنه يقول أنه تطبيق الحديث لا ضرر ولا ضرار على الأمر بقلع الشجرة هذا لا يصح إلا إذا قلنا أن الحديث يراد به هذا الحكم الولائي السلطاني، وأما إذا كان المقصود به هو مثلا النهي عن الضرر والضرار كما يقول شيخ الشريعة، أو كان المقصود به هو نفي الأحكام الضررية، هذا التطبيق لا يكون صحيحا، لأن الحديث إذا فسر بالنهي عن الضرر نهي الإلهي كما يقول شيخ الشريعة مو نهي الولائي، إذا فسر بالنهي الإلهي عن الضرر والضرار لا ينتج الأمر بماذا؟ بقلع شنو؟ بقلع الشجر، ما ينتج هذا. وهكذا إذا فسرناه بماذا؟ بنفي الأحكام الضررية أيضا لا ربط له بماذا؟ لا يعني لا يكون سببا في الأمر بقلع ماذا؟ بقلع الشجرة. وكما ذكرنا أن قلع الشجرة ضرار بالغير، والأمر بقلع الشجرة حكم شنو؟ ضرري. ما يصح هذا التعليم، ما يصح أنه يعلل الأمر بقطع الشجرة بلا ضرر ولا ضرار إذا أريد من لا ضرر ولا ضرار ما قالوه من أنه في مقام النهي الإلهي عن الضرر والضرار أو أنها تدل على نفي الأحكام الضررية. هذا إشكال هو أثار الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري أيضا متوقف في كيفية تطبيق قاعدة لا ضرر وتعليلها علما للأمر بقلع شنو؟ الشجرة. هذا التعليل مو واضح، يقول هذا التعليل ليس واضحا. الشيخ الأنصاري هو يعني تجاوز هذا الإشكال، قال بها مو مشكلة نحن التطبيق من فهمه، لكن هذا لا يمنع من الأخذ بماذا؟ من القاعدة الكلية. التطبيق مو واضح عندنا، هذا لا يمنع من الأخذ بالقاعدة الكلية اللي هي شنو؟ لا ضرر ولا شنو؟ ولا ضرر. احنا نفسر لا ضرر ولا ضرر كما نفهمه، هو يفهمه يفسرها بنفي الأحكام الضررية. التطبيق علىها شلون أنتجت الأمر بقلع الشجرة وبهذا احنا ما نفهمه، لكن هذا ما يشكل مشكلة. صار ما نشغل يشكل مشكلة أو ما يشكل مشكلة ما نشغل به، لكن هو يشير إلى هذا الإشكال، يقول أن هذا الإشكال دليل الثالث هكذا، يقول أن هذا الإشكال لا يمكن رفع اليد عنه إلا إذا التزمنا بماذا؟ بأن الرواية هي مفادها حكم سلطاني، حكم ولاي، الرسول حكم من باب الولاية بماذا؟ بلا ضرر ولا شنو ولا ضرار. إذا أنت فسرنا أن يمكن أن نفسر الأمر بقلع الشجرة على القاعدة من باب الولاية، ما قدر أبو أغرار هو مسؤول عن تطبيق هذا، مسؤول عن منع الضرر والضرار، مسؤول عن منع الظلم، مسؤول عن أن لا يعتدي أحد على أحد، فهم يقطع مادة الفساد أساسا ويأمر بقلع الشجرة منعا للضرار والشنو والأضرار من باب الولاية من باب السلطنة. أما إذا قلنا لا أن المقصود به هو تحريم الضرر والضرار تحريما إلهيا، يقول هذا ما له علاقة بالأمر. وعلى ما نقول له السمرة بأنه الضرر حرام والأضرار بالغير حرام، حرام حرمة إلهية، لكن هذا لا ينتج من هذا الأمر بقطع الشنو بقطع الشريعة. هذا الأمر بقطع الشريعة يحتاج إلى تعليل آخر، هذا يحتاج إلى تعليل آخر، خصوصا إذا التفتنا إلى أن الضرر الناجب الأنصاري ليس ناشئ من بقاء الشجرة في مكانها، نفس بقاء الشجرة في مكانها ليس لا يلحق الضرر الأنصاري، وإنما الذي يلحق الضرر الأنصاري هو شيء آخر، ودخول إلى عمق بلا شنو؟ بلا استئذان، هذا الذي يضر به. من نفس بقاء الشجرة في 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 في, في هذا ليس فيها ضرر. فإذا ما له معنى أن نقول بأنه لا ضرر ولا ضرار؟ هو مفروض ينهى عن الضرر والضرار، فبالتالي يأمر بقطع الشجر بقطع الشجر، والحال أن بقاء الشجر ليس فيه ضرر على من؟ على أنصاره. أو نقول بأن الحديث في مقام نفي الأحكام الضررية، هذا أيضا لا ينتج الأمر بقطع الشنو بقلع الشجرة، نفي الأحكام الضررية. شنو جواز بقاء الشجرة في مكان حكم ضرري؟ ليس حكم ضرري حتى يجلى ضرر يرفع هذا الجواز وبالتالي يجوز شنو قلع الشجرة. ليس حكم ضرري، يعني الضرر لم ينشأ من بقاء الشجرة في مكانها، وإنما نشأ من شيء آخر. فإذن هذا الحديث إذا فصل بالتفسيرات الأخرى يقول لا يكاد يصح أن يجعل علة للأمر بقلع الشنو الشجرة، بينما على ما اخترناه يقول يصح هذا التعليم. هذا هو الوجه الثالث اللي ذكره، أو الدليل الثالث. هذا الدليل يعني التأمل به هذا، أنه لو فرضنا أن حملنا الحديث، حملنا النهي في لا ضرر، يعني هو يلتزم أن مفاد لا ضرر نهي، يلتزم موافق شرع الشرع بيناه، لكن يقول النهي ليس نهيا شنو إلهيا، نهي إلهي، ويلتزم بأن مفاده هو النهي، وهذا هو يدعمه ويجيب له أدلة عليه. رحمنا النهي في الحديث الشريف على كون حكم ولاي، هذا أيضا لا يبرر هذا الأمر بقلع الشجرة، هذا أيضا لا يبرر الأمر بقلع الشجرة بقلع الشجرة في مقابل النهي الإلهي. هو الشريف يقول وإذا فدلنا بأن الحديث مفاد النهي الإلهي هذا ما يبرر الأمر بقلع الشجرة، لكن إذا قلنا النهي ولاي يبرر الأمر بقلع الشجرة، الجواب هو أنه هذا لا يبرره أيضا، لأنه لا فرق بينهما من هذه الجهة، ما فرق بينهما، كل منهما نهي، مصدر النهي من هو؟ الله سبحانه وتعالى في الأحكام الإلهية، أو الرسول في الأحكام الشنو في الأحكام الولائية، ظاهر أنه بينهما ماكو فرق بينهما من هذه الجهة، النهي الإلهي. إذا كان لا يبرر الأمر بقلع الشجرة لكونه إضرار بالغير، نهي الولاية أيضا لا يبرر الأمر بقلع الشجرة لكونه أيضا إضرارا بالغير. بعبارة أخرى، أن الحديث إذا كان منطبق على هذا المورد ويصح تعليل المورد الأمر بقلع الشجرة به، فهو صحيح ومنطبق على مورده، سواء قلنا بأن النهي نهي إلهي أو قلنا بأن النهي نهي شنو ولائي، وينطبق على المورد. إذا ما ينطبق هم ما ينطبق، سواء كان النهي إلهيا أو كان النهي ماذا مولويا، اختلاف أن النهي من صدر، النتيجة هو نهي شرعي، اختلاف أن النهي من أين صدر، إن كان صدر من الله سبحانه وتعالى هذا لا يصح تطبيقه على هذا المورد، لكن إن كان صدر من الرسول يصح تطبيقه على هذا المورد. هذا الاختلاف لا يكاد يكون موجبا لماذا؟ للفرق بينهما من هذه الجهة، كل منهما نهي صدر من هذا أو صدر من هذا، فحينئذ هو إما ينطبق على موردي أو لا ينطبق، كل منهما ينطبق، ما ينطبق كل منهما لا ينطبق، ماكو فرق بين النهي الإلهي والنهي الولائي في هذا المعنى، بمعنى أنه يجوز الأمر بماذا؟ يجوز قلع الشجرة، بحيث يأمر بقلع ماذا؟ بقلع الشجرة، ومنهي إلهي ما يبرر كما يقول، نهي ولاية أيضا ما يبرر، نهي عن الضرر وإضرار ولا عن، واضح اللي أريد أقوله، النهي عن الضرر والضرار نهيا ولائيا. هذا ايضا من يبرر الامر فقال اشهد فقال اشهد. كما ان النهي عن الضرر والضرار نهيا الهيا. اذا كان ما يبرر هذا ما يبرر.
وقت انتهى.
وصلى الله على محمد وعلى اله.